بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس مكارم الأخلاق. وسبق أنك مهما علوت في أخلاقك اقتربت من حضرة الله تعالى، لأن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفساتها، وأنك مهما تزينت بالأخلاق الحسنة فأنت تتحبب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومهما برزت منك أخلاق حسنة فأنت تظهر للناس الإسلام بشكل محبب، ومهما برزت منك أخلاق مردودة فأنت تنفر الناس من الإسلام، لأن أول شيء يلقاك الناس به أخلاقك، صدقك، أدبك، استئذانك، كرمك، عفوك، حلمك، جمال منطقك. الناس هذا ما تراه منك، أما صلاتك وصومك وزكاتك وحجك فهي لك. ولا يكترث الناس بكثرة منها أو بقلة، لكن الناس يكترثون بصدق مواعيدك، بصدق كلامك، بانضباطك بكلمتك، بحسن تعاملك مع أهل بيتك. وكثيرا ما عاب الناس على شاب يلتزم في المساجد ثم هو إذا حدثهم كذب، وإذا وعدهم أخلف، وإذا ائتمنوه على شيء خان. وكثيرا ما عاب الناس على رجال يحسنون الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكنهم يسيئون لأزواجهم، يسيئون لأهل بيتهم، يسيئون تعاملهم مع جيرانهم. حدثوا مرة أن سيدنا أبا حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب الحنفي كان له جار شاب مسرف على نفسه في الشراب، في الخمر. قال: وكان في كل يوم يخرج هذا الشاب من بيته ليلا فيغني بصوت عال وقد ثمل، يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري. وهو مخمور. وكان أبو حنيفة يتأذى من هذا الشاب ومن صوته العالي في الليل. فحدث مرة أن جاءت الشرطة وأخذت هذا الشاب إلى السجن. أبو حنيفة رضي الله عنه افتقد صوت جاره في الليلة الثانية، إن هذا الشاب أين صوته، أين غناؤه، في العادة كل يوم يغني في مثل هذه الساعة. افتقده، فلما كان في صبيحة اليوم الثاني ذهب إليه ليزوره، إن خير ليقوم مرضان ليقوم تعبان. فقيل له: إن الشرطة أخذته وأودعته السجن. فأبو حنيفة له مكان عند قائد الشرطة، ذهب إلى قائد الشرطة وقال له: حبستم جاري؟ عندي جار أنا، أنتم حبستموه؟ قال: نعم يا إمام، لأنه يؤذيك ويؤذي الناس من حولك بصوته العالي. قال: فأنا شفيع له، ممكن أنا أريد أن أتشفع له. فقائد الشرطة إكراما لأبي حنيفة أطلقه أبو حنيفة مضى مع جاره باتجاه البيت، قال: يا غلام، أترانا أضعناك؟ هو يغني في كل يوم: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال له: يا غلام، يا فتى، أترانا أضعناك؟ ضيعتك أنا؟ فسكت الشاب استحياء ووعد أبا حنيفة أن لا يعود لمثلها. حسن الخلق، حسن التعامل، الخلق الحسن، العفو عند المقدرة، هو الذي جعل هذا الشاب ينقلب من شاب بعيد عن الانضباط والالتزام بهذا الدين وشعائره إلى شاب ملتزم. وأحيانا زوج يتزوج امرأة يسمع عنها أنها منضبطة بالشريعة، وإذا به لكثرة إساءاتها ولسوء تعاملها مع زوجها تجعله يكره الالتزام. إذن أخلاقك هي التي تقرب الناس منك ومن عقيدتك، وهي التي تبعد الناس عنك وعن عقيدتك. وكم من إنسان ترك الصلاة لأنه شاهد رجلا ممن اعتدى على ماله زورا ومختانا يصلي، شاهد يصلي، قال: إذا كان هذا يصلي أنا لا أريد الصلاة بعد الآن. إذن هذا الرجل كان سببا بسوء خلقه في تنفير الناس من الانضباط بالشريعة. بالطبع ما فعله هذا الرجل أخطأ عندما لم يؤدي للناس حقوقهم، وأيضا الذي ترك الصلاة لأجل هذا الإنسان أيضا أخطأ. لكن ما أريد أن أقول أيها الإخوة أن خلقك هو أول شيء تلقى الناس به، لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. وكنا من عدد من الدروس بدأنا فرشا وبسطا لمكارم الأخلاق، فتحدثنا عن الصدق، وتحدثنا عن العدل، وتحدثت الدروس عن الأمانة، وكان حديث الدرس الماضي عن الحلم. والحلم كما سبق هو الأناة والتثبت في الأمور وترك العجلة، ألا تكون مستعجلا. وقد قالوا: المستعجل على طرف الخطأ، يعني عما قريب سيخطئ. وقالوا: في العجلة الندامة. وكم من مرة استعجل إنسان فندم، وقليل ما رأينا إنسانا تمهلا فندم. بل إن مع الأناة السلامة، وإن مع العجلة الندامة. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن أسباب الحلم وترك الطيش وترك الاستعجال وترك سرعة الغضب، ووعدتكم أن أحدثكم اليوم عن أسباب تسكين الغضب. إذا غضب أحدنا لعله يتكلم كلاما غير مناسب، أو يعمل أعمالا غير مناسبة، فكيف يسكن أحدنا غضبه؟ وكيف يسيطر أحدنا على الغضب؟ نحن كلنا نغضب. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وقال: أوصني، قال له: لا تغضب. قال شراح هذا الحديث: ما معنى الحديث؟ ما معنى لا تغضب؟ الإنسان مو بيده أن يغضب أو أن لا يغضب، يعني هذا الأمر حالة نفسية أو عاطفية، لا يستطيع الإنسان، لإنسان لا تستطيع أن تقول له: لا تغضب الآن أو اغضب الآن، الأمر ليس بيده. قالوا: إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ قال شراح الحديث: معناه لا تعمل أعمالا مخالفة للشرع إذا غضبت. لا تغضب يعني لا ترتكب ما حرم الشرع إذا غضبت. نحن كلنا نغضب، لكن إذا غضبت كن أنت مسيطرا على غضبك. حديث درس اليوم ونحن نتحدث عن خلق الحلم الحديث عن أسباب تسكين الغضب، عن أسباب السيطرة على عملك وقولك وأنت غضبان، كيف تسيطر على نفسك عندما تغضب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما السرعة فيكم؟ قالوا: السرعة من يصرع الرجال ولا تصرعه الرجال. من البطل؟ من القوي؟ قالوا: البطل الذي يغالب الرجال فيغلبهم ولا يغلبه الرجال. قال: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد والبطل والشجاع والقوي الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه إذا غضب. أحيانا الرجل يغضب من زوجته فيطلقها، يعتقد أنه إذا قال لزوجته هي طالق فنته هو صار رجال، وإذا بده رجال أكثر بإلا هو هي طالق ثلاثا، معناتها رجل عظيم. مرة كنت في درس فجئت بطفل يحضر الدرس، جاء مع أبيه، ربما الطفل له من العمر 6 سنوات. ناديته فجاء، قلت: يا حبيبي قل الآن فلانة طالق. فاستغرب الولد واستغرب الحاضرون. قلت أنا أريدك الآن أن تقول على الميكروفون على المذيع: قل فلانة طالق. فقال الولد: فلانة طالق. قلت: أرأيتم الطفل الصغير يستطيع أن يقول فلانة طالق؟ بعد دقيقة، ليست رجولي أن تقول فلانة طالق، بالعكس هذه طفولة. الرجولة أن تملك نفسك عند الغضب، أن تغضب إلى درجة يدعوك غضبك إلى أن تطلق الزوجة فلا تطلقها، هذا هو الرجل. أما الطفل الصغير يحسن الطلاق. والبطولة منك لا أن تقول لزوجك: أنا لا أريده، لا أريد المكوث في البيت، أريد أن تطلقني. هذه الطفل يقولها، لكن البطولة منك أن تتحملي زوجك وأن تسيطري على الغضب حتى تستطيعي أن تحافظي على أسرتك، بل أن تحولي زوجك غير الجيد إلى زوج جيد. والله اتصل بي أيها الإخوة رجل إلى الإذاعة وتكلم على الهواء مباشرة ويسمعه من يسمعه من الناس، يقول لي ويظهر من صوته أن له من العمر 60 سنة أو 55 سنة، كبير. قال: يا أستاذ أنا كنت زوجا لست جيدا. هو يقول أنا زوج لست جيدا، وقد ظلمت زوجتي وأسأت لها إساءات كثيرة، لكنها صبرت علي 20 سنة وحولتني إلى زوج جيد. هذه المرأة البطلة، هذه المرأة الذكية، هذه المرأة النجيبة. أما امرأة تقول لزوجها طلقني، تقول لزوجها أنا لا أريده، الطفل تستطيع أن تقول هذه الكلمة، لكن هذه المرأة ما فقط صبرت بل حولت هذا الزوج غير الجيد إلى زوج جيد. وهو يقول قال: 20 سنة صبرت عليه. هذا الصبر لا يستطيعه إلا الأبطال، الأطفال لا يستطيعون الصبر، الأطفال يبكون، الأطفال يهربون، الأطفال لا يملكون أنفسهم عند الغضب، إذا غضبوا تكلموا بكلام غير مناسب وعملوا أعمالا غير مناسبة. وهكذا الرجل الطفل، الرجل الصغير، الرجل القزم، إذا غضب تلاعب به الشيطان كما يتلاعب الأطفال بالكرة. أما الرجل البطل هو الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب، هو يغضب مما يغضب منه الناس، لكن إيمانه وأخلاقه دربته على أن يضبط نفسه عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكم من رجل أيها الإخوة هدم بيته في ساعة غضب، وكم من شريك أفسد شركته في ساعة غضب، وكم من رجل تصرف تصرفا في ساعة غضب ندم عليه طيلة حياته. خطر صاحب محل عنده أجير، هذا الأجير من 10 سنوات أو 15 سنة يعمل في هذا المحل، ولا يعرف من العمل إلا هذا المحل، وصاحب المحل معتمد على هذا الأجير اعتمادا كبيرا. في يوم من الأيام يبدو هذا الأجير أغضب صاحب العمل، أغضبه بموقف معين، وإذا بصاحب العمل يغضب غضبا شديدا ويطرد هذا الأجير، يقول له: يا أخي خذ أمتعتك، خذ أغراضك ومع السلامة. هذا الأجير أخذ أغراضه ومضى. بعد يوم يومين 3 أيام أراد أن يعود إلى العمل، فجاء إلى صاحب المحل واعتذر إليه، لكن الرجل ما زال الغضب مسيطرا عليه. قال: أنا لا أقبلك في المحل، اخرج. خرج. بعد يومين أرسل هذا الأجير إلى معارف صاحب المعمل أو صاحب المحل أنه أنا أريد العودة وأنا معتذر. فجاء من يتوسط من معارفه، وإذا به يصر على لحظة غضبه. قال: لا، هذا لا أريده. يا أبو فلان، كل الناس تخطئ. أبدا، أنا قلت كلمة لا أتراجع، فليمضي. أرسل له من يتوسط أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وهو مصمم على موقفه. لما علم الأجير هذا التصميم، المحل فيه مجموعة من الأغراض والحاجيات غير مطابقة للمواصفات القانونية وبدون فواتير نظامية، اتصل هذا الأجير بالمكتب السري وأخبرهم، قال: يوجد بالمحل الفلاني كذا وكذا. جاء المكتب السري، داهموا المحل وأخذوا هذه البضائع، وتكبد صاحب المحل ما يساوي 3 مليون ليرة سوري. لحظة الغضب توقع الإنسان في موقف يندم عليه ساعات وأشهر وسنوات، وربما ندم العمر كله. حدثتكم مرة رجل أو شاب هو صافي سيارته في مكان، وإذا مضى إلى حاجته عاد بشوف شاب واقف ومرتكي على السيارة. صاحب السيارة طلع بالسيارة وأغلق الباب بقوة. هذا الشاب الذي واقف أمام السيارة ما تحرك. صاحب السيارة أشار بالزمور أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هذا ما تحرك. نزل من سيارته، جاء إلى الشاب وصفعه على وجهه، لكنه تفاجأ بأن هذا الشاب أصم لا يسمع. هذا الذي كان واقف ما سمع هذا الزمور، أصم. لا تجعل لحظة الغضب توقعك في ندم ما تدري عواقبه. المسلم الحلم يقتضي منك أن تسيطر على غضبك، مرارا ما وقع أناس كبار في مزالق شديدة في لحظات الغضب. لذلك درب نفسك على أن تضبط نفسك عند الغضب وأن تتحلى بالحلم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. بس أن تحلم أن تسيطر على نفسك عند الغضب. إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه ليكتب جبارا ولا يملك إلا أهل بيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. حديث رواه ابن ماجه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. سبق في الدرس الماضي أن رجلا قال لسيدنا معاوية، وسيدنا معاوية مشهور بالحلم، ويقول الناس شعرة معاوية. كان سيدنا معاوية يقول: بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. مرة سيدنا معاوية هو أو تنقل هذه القصة عن الحجاج، قال: كان في الصيد فمر بأعرابي، قال: يا أعرابي، كيف حال أميركم الحجاج بينكم؟ إذا روي عن الحجاج فهي عن الحجاج. قال: كيف حال الحجاج بينكم؟ الأعرابي ما بيعرفه، فقال له: غشوم ظلوم، لا حياه الله ولا بياه. عم بيقول له لإله هو الحجاج، قال: كيف حال الحجاج بينكم؟ قال: غشوم ظلوم، لا حياه الله ولا بياه. قال: بعد قليل جاء الشرطة والعسكر وحيوا الحجاج بالإمارة، قالوا: السلام عليك أيها الأمير. فهذا الأعرابي كاد قلبه أن يسقط من قدميه، مثلا يقول للأمير كذا وكذا. فاقترب منه وقال له: أيها الأمير، الحديث الذي دار بيني وبينك لا تخبر به أحدا. فضحك الحجاج ومضى. في ناس عنده حلم، يعني قال لك كلمة غير مناسبة. معاوية جاءه رجل قال له: والله لئن أسمعتني كلمة لأسمعك 10 كلمات. قال له سيدنا معاوية: أما أنت فإن أسمعتني 10 كلمات فلن تسمع مني ولا كلمة. في ناس عنده حلم، عنده قدرة على ضبط نفسه. والعادة بأن الكبير لا يصير كبيرا إلا بضبط النفس. أما إذا كان لا يملك نفسه عند الغضب فهذا إنسان صغير لا تستطيع أن تعتمد عليه في أمر جلل، لأنك تخاف أن يزل لسانه عند الغضب فيضيع كل ما جمعته وكل ما بنيته وكل ما أسسته. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، نحن جميعا مدعوون إلى أن نتدرب على أن نسيطر على أنفسنا عند الغضب. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني هلا إذا كان قريبا زارك فزرته، أكرمك فأكرمته، تكلم معك كلمة جيدة فردت عليه بكلمة جيدة، أنت لست واصل الرحم، هذا شيء طبيعي، من أكرمك تكرمه، من زارك تزوره. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هم يقطعونه وهو يصلهم، هم يسيئون إليه وهو يحسن إليهم. هذا الأمر أيها الإخوة لا يحسنه إلا الكبار، لا يتقنه إلا العظماء. تذكرون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما تمكن من قريش التي آذته وأشاعت الشائعات عليه وتكلمت في حقه وقتلت أصحابه وحاربته سنوات شداد، تمكن الآن منهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. حلم أن تملك نفسك عند الغضب. جاءه أعرابي فأمسك بمجمع ثوبه صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذة أثر الثوب في عنقه، وقال يا محمد أعطني حقي. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له، أن تملك نفسك عند الغضب. الآن الدرس حديثه عن كيف تسكن غضبك، كيف تسيطر على غضبك، كيف تسيطر على نفسك حين الغضب. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. نحن كلنا نغضب، بس الآن في خمسة أمور أيها الإخوة وأيتها الأخوات ليكثر أحدنا منها ويحافظ عليها حتى يصير رجلا كبيرا بطلا يستطيع أن يسيطر على نفسه عند الغضب. الأمر الأول أكثر من ذكر الله. ما استطعت أن تكثر من الذكر افعل، لأن الذكر يجعل قلبك مطمئنا بحضرة الله تعالى. فإن جاء من يريد إثارة غضبك وإن جاء من يريد أن يستفزك كنت مشغولا بحضرة الله، موصولا بحضرة الله، مملوءا قلبك بحب الله، فلم يستطع هذا الذي يريد أن يثير غضبك أن يوقعك في الغضب. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آية أخرى إنه سميع عليم. عن سليمان بن سراد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما رجل أو أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر الله أيها الإخوة سبب لسيطرتك على الغضب، تسيطر به على الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال آمركم أن تذكروا الله. من الذي يأمرنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إن الشيطان واضع خصمه على قلب ابن آدم، خرطومه يعني، يبقى ينفث لك في سمومه وفي آفاته. يريد الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بينك وبين من حولك. قال في كل صبيحة الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل جلوده. قال فيأتيه أولهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول الشيطان ما فعلت شيئا، الليلة يتوب. يأتيه شيطان آخر يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يقول الشيطان ما فعلت شيئا، غدا يتوب. يأتيه واحد يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول الشيطان نعمة أنت، برافو عليك. قال ثم يلتزمه ببوسه، إنه هذا أحسن جندي عنده من فرق بين زوجين. كيف يفرق بين الزوجين؟ بلحظات الغضب، هي بتحرم هو بيغضب فيطلقها. خطر واحد قال لي بأن زوجته أغضبته، فقالت له إذا كنت رجال بتطلقني، هو غضبان، فقال أنت طالق. قالت له كمان مرة ثانية، قال كمان طالق. قالت كمان، قال كمان طالق. هذه امرأة لا عقل لها وهذا رجل لا عقل له، تلاعب الشيطان به وبها كما يتلاعب الأطفال بالكرة. آمنكم بذكر الله، ما في شيء تستطيع أن تطرد عنك به الشيطان أحسن من ذكر الله تعالى. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. أول سبب به تسيطر على الغضب وتسكن غضبك أن تكثر من ذكر الله، حتى يصير قلبك مطمئنا بالذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هلا في بعض الناس يقول لك أخي أنا ما بيطمئن قلبي لحتى أخذ لي سيجارة، بس تطلع خلقك دي هيك سيجارة. بس الله عز وجل ما قال إن السيجارة يعني تجعل القلب مطمئنا، قال ذكر الله يجعل القلب مطمئنا. فأول سبب به تسيطر على الغضب أكثر من ذكر الله. السبب الثاني، غير حالتك. إذا كنت ماشيا فقف، وإذا كنت واقفا فقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الماشي يستطيع أن يبطش بمن حوله. لو أن إنسانا ماشيا وكان مغضبا وعرض له عارض، ربما دفع هذا العارض أمامه فأسقطه أرضا. ربما يكون عم بيسوق السيارة وهو غضبان، هو ماشي بالسيارة يعمل حادث بالسيارة يؤذي نفسه أو يؤذي من حوله. لذلك إذا غضبت وكنت في سيارتك قف، إذا كنت ماشيا على قدميك توقف. الآن إذا كنت واقفا فاقعد كمان، لأن الواقف يستطيع أن يبطش أكثر من القاعد، والقاعد يستطيع أكثر من الذي يستلقي. لذلك تغير حالتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حديث رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ تلاقي خدوده تعبأت باللون الأحمر وعيونه، ما بيقولوا أنه صارت عيونه تخرج الشرر. قال فمن أحس بشيء من ذلك فا فلينفق بالأرض، أرض بالأرض إذا غضب. حديث رواه الترمذي وأحمد. إذن أول أمر به تسيطر على الغضب أكثر من ذكر الله، والأمر الثاني غير حالتك. الأمر الثالث توضأ أو اغتسل بماء بارد، بماء فاتر أقرب للبرودة. يا اذهب للوضوء أو اذهب للاغتسال. عن عبد الله بن بجير قال: دخلنا على عروة السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وفي رواية فليغتسل. هلا هو استخدام الماء من جهة يبرد هذه الحرارة المرتفعة، من جهة ثانية إذا كان في، إذا وجد شخصان وبينهما خصوم الآن في هذه الغرفة، فغضب أحدهما فذهب للوضوء، بينما يذهب للوضوء ويعود يكون الحديث تبع الخصومة أو موقف الخصومة تغير. من جهة ثالثة الغضبان كأن الدم يتدفق إلى رأسه، لذلك يحمر، يزداد توارد الدم في رأسه فيحمر أو تحمر وجنتاه. فإذا ذهب للوضوء وفي حركات الوضوء هو يدلك يده اليمنى ويده اليسرى والقدم الأولى والقدم الثانية، يكون الدم قد نزل من الرأس باتجاه الأعضاء. لذلك أكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه التعاليم. والآن هذه دراسات طبية حديثة تؤكد بأن الغضب تهدأ ثورته بالوضوء أو باستخدام الماء. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب أو تسكن غضبك: أولها أكثر من ذكر الله، وثانيها غير حالتك، وثالثها توضأ أو اغتسل، رابعها لا تتكلم. هذه تحتاج إلى تدريب، أن تدرب نفسك إذا غضبت لا تتكلم. هو صعب بس أمر جدا مهم يا أيها الإخوة. كم من رجل طلق زوجته وهو غضبان؟ مئات آلاف، مئات الآلاف هدموا بيوتهم في لحظة غضب. كم من رجل تكلم في حق إنسان كبير كلمة سيئة في لحظة غضب فسجن وأودع السجن 15 سنة من جراء كلمة قالها في لحظة الغضب. الأحنف ابن قيس رجل حكيم، جاءه شاب فشتمه وجعل يتمادى في شتمه، وسكت الأحنف ومضى إلى حاجته. في اليوم الثاني هذا الشاب نفسه رأى أميرا من الأمراء فشتمه وسبه، فهذا الأمير أمر بقتل الرجل. فقيل للأحنف: إن الرجل الذي شتمك البارحة قد قتل اليوم. قال: لقد علمت أن حمقه سيقتله. أحمق، علمت أنه بحمقه سيقتل هذا الرجل. شايف؟ لذلك أنت انتبه إلى كلامك عندما تغضب. قالوا: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. أحيانا يفصل شاب من عمله الوظيفي بسبب كلمة قالها، وقالها عند الغضب، والآن جاء ليعتذر فما قبل منه. مو دائما الاعتذار مقبول، في أحيانا أنت تعتذر فيقبل، بس في أحيانا تعتذر فلا يقبل منك. فدرب نفسك أن لا تتكلم عند الغضب. وأنت أيتها المرأة إذا غضبتي لا تتكلمي. أحيانا خصومة تقع بين كلمة وحماية تبقى 20 سنة من جراء كلمة قالتها الحماية أو قالتها الكلمة. وأنا أعرف أسرا وقعت خصومة بين إخوة بين أخوات لسنوات طويلة بسبب كلمة قيلت في لحظة غضب. لذلك درب نفسك، وهذه وظيفة أيها الإخوة تدريبية لكم ولكن، أن تتدرب إذا غضبت لا تتكلم، وإذا تكلمت وأنت غضبان عاقب نفسك، ادفع صدقة، قرر أن تصوم في اليوم القادم حتى تصل إلى مرحلة إذا غضبت ما تتكلم شيئا. مرة جاءني شاب إلى العيادة طلق زوجته المرة الثالثة في لحظة غضب. والله يا أيها الإخوة، كان يبكي في غرفة الانتظار كما يبكي الأطفال أمام الناس. أشفقت عليه لكن ما وجدت له حلا، طلقها المرة الثالثة. طيب لما توقع نفسك في هذه النقطة الحرجة؟ بسبب أنك لم تكن حليما، بسبب أنك استعجلت. ولا ينفع أن يقول هذا الرجل هي التي دفعتني إلى الطلاق، هي التي دفعتني إلى الطلاق، هي التي فعلت. الطلاق وقع. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. أولها أكثر من ذكر الله، وثانيها غير هيئتك أو حالتك، وثالثها استخدم الماء بوضوء أو بغسل، ورابعها لا تتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. حديث رواه الإمام أحمد. وقد قالوا: أول الغضب جنون وآخره ندم. أول الغضب جنون وآخره ندم. الأمر الخامس والأخير: كيف تسيطر على الغضب؟ كيف تسكن غضبك؟ اكظم غيظك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ولما وصف الله تعالى سيدنا يحيى عليه السلام في القرآن الكريم فقال: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا. قال أحد المفسرين: السيد الذي لا يغلبه الغضب. والله عز وجل قال عن سيدنا يحيى: وسيدا وحصورا. قال أحد المفسرين من التابعين: السيد الذي لا يغلبه الغضب. الذي لا يغلبه الغضب سيد. أما الذي بيقول لك: يا أخي أنا يعني لما بغضب ما عاد أعرف، ما عاد شوف قدامي. مرة أحد الإخوة غضب فضرب البلور أمامه، شقت يده واحتاج إلى عملية جراحية، تلفت بعض أعصاب يده أو أوتار الأعصاب، تشوه طيلة عمره من لحظة غضب. هذه أيها الإخوة أمور خمسة بها تسيطر على الغضب. قال: بينما هارون الرشيد يطوف يوما بالبيت إذ عرض عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة. حملني أنا بيحكي مع الكلام بس ترى الكلام غليظ. فقال له هارون الرشيد: لا ولا نضحت عين، يعني لا تحاكيني هذا الكلام، فإن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره أن يقول له قولا لينا. هذا سيدنا موسى كما تعلمون أرسله الله تعالى إلى فرعون وقال له: فقولا له قولا لينا. الآن سأختم الدرس بهذه المسألة: ما حكم من طلق زوجته وهو غضبان؟ كثير من المرات يأتيك رجل يقول لك: أنا طلقت أنا وغضبان، يقع الطلاق أو لا يقع، ما حكمه؟ العلماء قالوا: الغضب ثلاثة أنواع، فغضب يفسد فيه عقله فلا يفرق بين أعلى الوادي وبين أسفله، ولا يفرق بين الماء والنار، كأنه مجنون الآن. هذا الرجل في هذه اللحظة باتفاق العلماء لا يقع طلاقه، كل تصرفاته لا تقع، من جملتها الطلاق. السبب لأنه مجنون في هذه اللحظة، والمجنون رفع عنه القلم. إذا وصل في الغضب إلى درجة لا يفرق بين أعلى الوادي وبين أسفله فتصرفاته غير واقعة باتفاق العلماء. الآن الحالة الثانية: إذا كان ضابطا لتصرفاته ولأقواله، يعني هو صح غضبان لكن وعيان لكل شيء يقوله، هذا الرجل باتفاق العلماء يقع طلاقه. إذا كان واحد غضبان وهو يريد أن يطلق وطلق زوجته وقال هي طالق، وهو واعٍ لما يقول، عارف بما يقول، فاهم لما يقول، باتفاق العلماء يقع طلاقه. الآن الحالة الثالثة هي حالة بين الحالتين، يعني الأول فقد عقله والثاني ضابط لعقله. الحالة الثالثة حالة وسط بين الاثنين، لا إلى هذا ولا إلى هذا. هذه وقع خلاف فيها بين العلماء، والراجح في أقوالهم أن الطلاق يقع. معناه صار لدينا الطلاق في حالة واحدة لا يقع، إذا كان المتلفظ به تلفظ في لحظة لا ما كان يدرك فيها فرقا بين الماء والنار، يعني فقد عقله، بهذه الحالة لا يقع طلاقه. أما باقي الحالات فطلاقه يقع. كان هذا الدرس أيها الإخوة في حديث عن الحلم وفي تعزيز لفضيلة الحلم، ولا يزال الحلم محمودا وممدوحا بين الناس. نسأل الله تعالى أن يخلقنا لأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا بمكارم الأخلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.